بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية الصلاة على الميت، وقد تقدم أن الصلاة على الميت ودفنه بل وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أن ذلك من فروض الكفايات. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الحث على القبر، وأن المشروع للإنسان إذا حضر جنازة الميت أن يحثو على قبره ثلاث حثيات، والحكمة من ذلك لأجل أن يكون مشاركاً في دفن أخيه الميت. وفيه أيضاً دليل على أن الأفضل أن يكون الحثو وهو قائم لا وهو قاعد، لأنه لو حثى وهو قاعد فربما يظن أن ذلك بسبب المصيبة، يعني أنه مصاب وجزع، لكن كونه يحثو وهو قائم هذا هو الأولى. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقول في المرة الأولى إذا حثى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن هذا الحديث ضعيف، فلم يثبت شيء يقال في الحث على القبر. نعم.
أثابكم الله. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، وكان تدل على الاستمرار غالبا، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني وقف بجانبه، وليس المراد أنه يقف على نفس القبر، وإنما المراد وقف عليه أي بجانبه، وقال يعني لمن حوله: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا له المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقولوا لأخيكم لم يقل استغفروا للميت، وإنما أتى بهذا اللفظ الذي يقتضي الحنو عليه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أي قولوا: اللهم ثبته فإنه الآن، وهذا ظرف لما يكون حاضرا من الزمن، يسأل، أي يسأله الملكان. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الوقوف على القبر، يعني بجانبه بعد دفن الميت، والأفضل أن يقف عند رأسه، لأن الرأس أشرف الأعضاء، فيقف على القبر ويدعو الله عز وجل لهذا الميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبِّت. قال الله تعالى: يُثبِّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفيه أيضًا دليلٌ على إثبات سؤال الملكين للميت كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الملكين يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يسألان هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومن ثم ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة أخذها رحمه الله من سؤال الملكين، لأن الإنسان سوف يُسأل عن ربه عز وجل وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل رحمه الله هذا الكتاب أو هذه الرسالة جعلها في هذه الأسئلة الثلاثة، أن الإنسان يُسأل عن هذه الأمور الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين أنه قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا مطولا.
نعم. يقول: عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين، والمعروف أنه إذا كان تابعيا أن يقال رحمه الله، لأن أهل العلم رحمهم الله اصطلحوا على أن الترضي يكون عن الصحابة، فإذا قيل رضي الله عنه فمعنى ذلك أنه صحابي، وأما غير الصحابة فيقال رحمه الله، وإن كان الترضي جائزا لكن هذا مجرد اصطلاح. قال: كانوا يستحبون، يعني التابعين، إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وهذا الحديث، أعني حديث ضمرة بن حبيب في تلقين الميت بعد موته، هذا الحديث موضوع مكذوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الأموات لا يسمعون: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وعلى هذا فتلقين الميت بعد دفنه بأن يقال: يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله، قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الأمور المشروعة. أولاً، أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن القيم وغيره: لا يشك أحد في وضعه، يعني في أنه موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانياً، أن الأدلة قد تضافرت على أن الأموات لا يسمعون. لكن هنا سؤال أو إشكال، وهو أنه ما دام أن هذا الحديث حديث موضوع، ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله من أئمة الحديث، وممن يعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف، فكيف يذكر هذا الحديث الموضوع في هذا الكتاب؟ فالجواب أن ابن حجر رحمه الله حينما يذكر الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، وربما لا يكون هناك موضوع سوى هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه يذكر ذلك لأسباب، منها أولاً أن يبين لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع حتى يتبين له، والأمر الثاني أنه ربما يستدل به من يستدل من أهل العلم، والأمر الثالث أن الحديث إذا كان ضعيفاً ولم يكن ضعفه شديداً فإن الأحاديث أو فإن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وجاء ما يؤيده من السنة فإنه يعمل به، إذا كان الحديث ضعيفاً ولم يكن ضعفه شديداً وتعددت طرقه وكان هناك ما يشهد له من السنة فإنه يعمل به. أيضاً وجه الرابع في ذكر الأحاديث الضعيفة أن ابن حجر رحمه الله قد يرى أن هذا الحديث هو أو غيره ضعيف، ولكن بعض أهل العلم يصححه فيذكر هذا الحديث الضعيف وإن كان يرى ضعفه ويحكم عليه بالضعف، لكن لأن بعض أهل العلم ربما صححه أو حسنه، فلهذه الأسباب ولغيرها يذكر رحمه الله الأحاديث الضعيفة في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
كنت نهيتكم.
أحسن الله إليكم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي رحمه الله: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا.
نعم. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم. كنت يعني فيما مضى نهيتكم، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء عن زيارة القبور، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور خشية الوقوع في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، فلما ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ قال عليه الصلاة والسلام: فزوروها، فأذن لهم في زيارة القبور، ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك بعلتين: قال: فإنها تذكر الآخرة، والثانية: فإنها تزهد في الدنيا. فبين عليه الصلاة والسلام هنا الحكمة من زيارة القبور، وزيارة القبور كما سبق فيها فائدتان: فائدة للزائر وفائدة للمزور. أما بالنسبة للزائر ففائدتها أنها تذكر الآخرة، والثاني تزهد في الدنيا. وأما فائدتها بالنسبة للمزور يعني صاحب القبر فما يحصل له من الدعاء، لأن الذي يزور القبور يدعو لأهلها فيحصل لهم الانتفاع بما يحصل لهم من دعاء من يزورون القبور. فهذا الحديث يدل على مشروعية زيارة القبور، وزيارة القبور أو الزائر للقبور لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعو أصحاب القبور بأن يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا فلان أغثني، استجب دعائي، حقق لي كذا وكذا، أو ينذر له، أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحال الثانية: أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، ليدعو الله بأهلها، يعني أن يجعلهم وسيلة للدعاء. وهذا أيضا من البدع المحرمة، لأنه لم يثبت كون الدعاء أو كون زيارة القبور وسيلة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فكونه يزور القبور ليدعو الله بأهلها بأن يقول: أسألك بحق صاحب هذا القبر، أو أسألك بحق فلان الولي، هذا من الأمور المحرمة، وهو من البدع، وقد يصل إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. الحال الثالثة: أن يزور القبور ليدعو الله عندها، بأن يعتقد أن للدعاء عند القبور خصيصة ومزية على غيره، فهذا أيضا من البدع التي ليس لها أصل. فليس الدعاء عند القبور أو عند أصحاب القبور، حتى لو كان يدعو الله عز وجل ولا يدعو أصحاب القبور، ليس له شأن وليس له خصيصة. ولأن هذا ربما أن الله عز وجل يستجيب دعاءه إذا دعا عند القبر، فيظن أن ذلك ببركة صاحب القبر أو بسبب أنه دعا عند صاحب القبر، وحينئذ قد يجره ذلك إلى التوسل بصاحب القبر أو دعاؤه. الحال الرابعة: أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بمعنى أنه كلما ذكر أباه أو أمه أو زوجه أو أخاه ذهب إلى قبره وصار يدعو الله عنده، وهذا أيضا من الأمور المحرمة، لأن كل ما يكون سببا لتهييج الأحزان وإدخال الحزن على المسلم فإنه من الأمور المنهي عنها. فكون الإنسان يزور القبور لأجل أن يهيج الأحزان، وربما حصل منه بكاء ونياحة، هذا من الأمور المحرمة. الحال الخامسة: أن يزور القبور للتذكر والاعتبار والاتعاظ، فهذا من الأمور المشروعة. والحال السادسة: أن يزور القبور للدعاء لأهلها، يعني ليدعو لأهل القبور، فإن هذا أيضا من الأمور المشروعة. إذن تبين أن زائر القبور حينما يزور القبور له ست حالات: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا شرك أكبر. والثانية أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها بأن يجعلهم وسيلة ويتوسل إليهم ويتوسل إلى الله عز وجل بأصحاب القبور، فهذا أيضا من البدع المحرمة. والحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله عندها، فهذا أيضا ينهى عنه، لأنه قد يجاب دعاؤه فيظن أن ذلك بسبب دعائه عند صاحب القبر فتحصل الفتنة. والحال الرابعة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، كلما ذكر أباه أو أمه أو قريبه ذهب إلى قبره وصار يبكي عنده، فهذا أيضا من الأمور المنهي عنها، لأنه يدخل في النياحة. والحال السادسة الخامسة أن يزور القبور للاعتبار والاتعاظ والادكار، فهذا مشروع لقوله زور القبور فإنها تذكر الآخرة. والحال السادسة أن يزور القبور ليدعو لأهلها بأن يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، هذا من الأمور المشروعة. إذن الزيارة المشروعة هي أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، أو يزور القبور للدعاء لأهلها، وما سوى ذلك فإنه من الأمور المنهية عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قوله لعن يحتمل أن الجملة خبرية، يعني أخبر أنهن ملعونات، ويحتمل أن الجملة إنشائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن، يعني قال اللهم لعن زائرات القبور. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعن زائرات القبور، زائرات جمع زائرة القبور. فهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة من لعن أو نفي لإيمان أو غير ذلك، فإنه يدل على أن هذا الأمر أنه من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من زيارة القبور؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك والله أعلم أمور. أولاً: أن المرأة سريعة العاطفة، ضعيفة من حيث التحمل، فربما أنها إذا زارت قبر أبيها أو أخيها أو زوجها أو غير ذلك، ربما يحصل منها ما ينافي ما يجب من الصبر، فيحصل منها جزع وهلع ونياحة وغير ذلك. السبب الثاني: أن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، فربما تسلط عليها بعض الفساق في ذهابها إلى المقبرة فيخشى عليها، وهذه العلة قد تنتفي فيما إذا كان معها أحد محارمها أو معها أناس آخرون. لكن العلة الأولى هي المتعينة، وهي أن الحكمة من نهيها أن المرأة بطبيعتها التي جبلها الله عز وجل عليها سريعة العاطفة والتأثر، فربما أنها إذا زارت القبور، ولا سيما قبور من بينها وبينه قرابة من أبوة أو بنوة أو زوجية، ربما حصل منها شيء مما ينافي الصبر من الجزع والهلع والنياحة، وربما لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي تبكي عند قبر ابنها، مر عليه الصلاة والسلام بامرأة وهي تبكي على عند قبر ابنها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهاها عن البكاء والجزع والهلع. فقالت، وهي لم تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني كيف تنهاني وأنت لم تصب بمصيبتي، إليك عني. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، أخبروها أن الذي نهاه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه تعتذر مما حصل منها من سوء التصرف وعدم يعني تحديثها مع النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق به. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمهم أن المرأة تنهى عن زيارة القبور، لأن ذلك أولاً من كبائر الذنوب، وثانياً لما قد يحصل عند زيارتها للقبور من الهلع والجزع وما يحصل أيضاً من النياحة مما يوقعها في النهي المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه.
نعم. يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. النائحة اسم فاعل من النوح، والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على صفة تشبه نوح الحمام. رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على صفة تشبه نوح الحمام، ولهذا قيل النائحة مأخوذ من نوح الحمام، وهو صوت له رنة. والمستمعة يعني من تستمع إلى هذه النائحة. والحديث الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عهدا. فمعنى أخذ علينا يعني عهدا ألا ننوح، يعني ألا تحصل منا النياحة. والنياحة كما تقدم هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت. فهذا الحديث يدل على تحريم النياحة، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها من كبائر الذنوب لأنها تهيج الأحزان. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من إنشاد شعر أو نحوه فهو من النياحة. كل ما هيج المصيبة من ذكر تعداد محاسن الميت أو إنشاد شعر أو ما أشبه ذلك فإنه من النياحة، من النياحة. وقد ذكر أهل العلم، ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع أن أبا الوفاء علي بن عقيل رحمه الله توفي ابنه عقيل فحزن لموته حزنا شديدا، فلما كانوا في المقبرة، لما كانوا في المقبرة رأى أحدهم ابن عقيل وهو حزين على فقد ابنه، فقال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فسمعه ابن عقيل رحمه الله فنهاه وقال: يا هذا، إن القرآن لم ينزل لتهييج الأحزان، وإنما نزل لتسكيت الأحزان. فهذا الرجل أراد، لما رأى ابن عقيل وهو يعني لما مات ابنه له نحو له 80 سنة، قال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فانتهره وقال: يا هذا، إن القرآن لم ينزل لتهييج الأحزان، وإنما نزل لتسكين الأحزان. فكل ما يكون سببا لتهييج المصيبة وتذكر هذا الميت والحزن عليه فإنه يعتبر من النياحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الباء هنا للسببية، يعني بسبب ما نيح عليه. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، الحديث الميت يعذب بما نيح عليه يعني بسبب ما نيح عليه، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه بناء على أنه كيف يعذب الإنسان بفعل غيره، كيف يعذب الإنسان بفعل غيره، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان إنما يتحمل ذنب نفسه لا ذنب غيره، فكيف يعذب هذا الميت بنياحة أهله وهو ليس له دخل وهو ليس له فعل في هذه النياحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من قال إن الميت يعذب بما نيح عليه، وفي رواية ببكاء أهله، هذا في من أوصى أهله أن يفعلوا ذلك بعد موته، هذا في من أوصى أهله أن يفعلوا ذلك بعد موته، بمعنى أنه قال إذا مت فانعوني واذكروا محاسني وما أشبه ذلك من الأمور المحرمة. وقد كان معروفا في الجاهلية، كان إذا الإنسان يعني مرض مرض الموت أو شعر بالموت فإنه يوصي أهله أن ينعوه وأن ينوحوا عليه، ولهذا قال الشاعر إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا أم معبدي، يقول إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب، يعني شقي ثيابك حزنا علي. فقالوا إن هذا الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت أهله بذلك قبل موته وقال إذا مت فابكوا علي وانعوني بما أنا أهله، وهذا قول. القول الثاني قال بعض العلماء هذا محمول على ما إذا كان الميت يعلم أن أهله يفعلون ذلك ولم ينههم، يعني يعرف أن من عادة أهله أنه إذا مات الميت فإنهم يحصل منهم بكاء وعويل وصياح وغير ذلك ولم ينههم عن هذا الفعل، فإذا لم ينههم عن هذا الفعل مع علمه به فكان مشاركا لهم في الإثم. والقول الثالث في هذه المسألة أن معنى قوله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب، قالوا إنه لا يلزم من العذاب العقوبة، وأن المراد بالعذاب هنا الألم، ومعنى يعذب أي يتألم، ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وليس المراد أن الإنسان يعاقب في سفره، وإنما المراد أن الإنسان في سفره يتألم لفقد أهله وأحبابه. وهذا القول أعني أن المراد بالعذاب بمعنى الألم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المتعين في الواقع، وأن المراد بالحديث الميت يعذب في قبره يعني أنه يتألم في قبره بما نيح عليه وما حصل من أهله من بكاء، ولا يلزم من العذاب العقوبة، لا يلزم من العذاب العقوبة، لأن العذاب هنا بمعنى الألم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب القبر ورأيت عينيه تذرفان، وفي رواية تدمعان. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية شهود الجنازة، وأن شهود الجنازة من الأمور المشروعة، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها وكان معها حتى تدفن فله قراط قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز البكاء على الميت، جواز البكاء على الميت، وأن البكاء على الميت ليس من الأمور المنهي عنها، لأنه مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين، إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني باللسان، ما يحصل منه من التشكي والتسخط. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه الصلاة والسلام على موته، وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فقال: إن القلب ليحزن، يعني على موته وفراقه، وإن العين لتدمع، يعني تذرف الدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني لا نتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فدل هذا الحديث على جواز البكاء على الميت، وأن البكاء على الميت لا حرج فيه، بل هو من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب بني آدم. لكن الذي ينهى عنه هو ما يحصل من ما ينافي الصبر من التسخط، سواء كان ذلك التسخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا كله مما ينافي ما يجب من الصبر. والواجب على الإنسان إذا أصيب بالمصيبة أن يصبر، الواجب على المؤمن أن يصبر على المصائب، وأن يجتنب المعائب، وأن يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا. وهو إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه عن مصابه خيرًا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
نعم. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، يعني إلا أن تلجئكم الضرورة. فهذا الحديث فيه النهي عن الدفن ليلاً، لكن هذا الحديث له سبب، وهو أنه مات رجل من الصحابة فمات ليلاً ولم يحسنوا كفنه ولم يصل عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن سبب النهي أمران: أولاً أنهم لم يحسنوا كفنه، لأنهم ليس عندهم أنوار فكانوا في ظلمة فلم يحسنوا تكفينه، وثانياً أيضاً لم يصل عليه، يعني مع جماعة المسلمين، وإنما صلى عليه واحد أو اثنان. فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن فيه جناية على الميت بعدم إحسان كفنه، وجناية على الميت أيضاً بتقليل المصلين عليه. أما إذا انتفت العلة التي من أجلها نهي عن الدفن ليلاً بأن أحسن كفن الميت وكان هناك مصلون، فإنه لا حرج في الدفن ليلاً، وقد ثبت في السنة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم دفن ليلاً، بل المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت دفنوها ليلاً، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال دلوني على قبرها. إذن الدفن جائز ليلاً ونهاراً، ولكن ما جاء في الحديث من النهي عن الدفن ليلاً محمول على ما إذا كان في الدفن ليلاً تقصير فيما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه وما أشبه ذلك، أما إذا انتفى المحذور فإنه لا حرج.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
نعم، لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك يعني استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد ثم تولى قيادة الجيش جعفر رضي الله عنه، ثم قتل ثم تولى بعده زيد رضي الله عنه. لما جاء نعيه يعني خبر استشهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني من هذه المصيبة وهي خبر استشهاده. فدل هذا الحديث على مشروعية صنع الطعام لأهل الميت، ولكن صنع الطعام يكون لأهل الميت لا لمن يجتمع عند أهل الميت، هكذا جاءت السنة. فأنت تصنع الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بهذه المصيبة التي أصيبوا بها، فصنع الطعام إنما يكون لأهل الميت لا لمن يجلس عند أهل الميت من المعزين وغيرهم. وأيضا دل هذا الحديث على أنه لا يشرع لأهل الميت أن يصنعوا هم الطعام للمعزين، فالذي دلت عليه السنة أن الناس يصنعون الطعام لأهل الميت لأنهم قد انشغلوا بما حصل لهم من المصيبة بفقد قريبهم أو حبيبهم عن صنع الطعام لأنفسهم، فيصنع لهم الطعام. وعلى هذا فليس من المشروع أن يصنع الطعام لمن يجتمع عند الميت، وليس المشروع أيضا أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين الذين يحضرون، لأن المسألة ليست مسألة ولائم واجتماع، المقصود من التعزية التقوية. فعلى الإنسان إذا ذهب ليعزي أناسا أن يلقي عليهم كلمات ودعوات مناسبة ثم ينصرف، أما كون بعض المعزين يبقى في العزاء ويحرج أهل الميت بحاجته لطعام وشراب ومكان للنوم فهذا من الأمور التي لا تنبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يقولها عند زيارة القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار. السلام عليكم أهل الديار، يعني يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قوله السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله عز وجل الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. السلام عليكم أهل الديار، يعني يا أهل الديار جمع دار، والدار هي محل الإقامة، من المؤمنين من المسلمين والمؤمنين، وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قيل إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل إيمان دخل فيه الإسلام، وأما إذا جمع بينهما قيل إيمان وإسلام، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة من الاعتقادات. ولهذا في حديث جبريل رضي الله جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فسر الإيمان بالاعتقاد والأعمال الباطنة، فإذا جمع بينهما فيفسر كل واحد منهما بتفسير. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، إنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله عز وجل، فمتى شاء الله لحقنا بكم، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يتوفى النفس توفاها إذا جاء أجلهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا من الأدعية المشروعة عند زيارة القبور، أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية بالنسبة للإحياء أن يعافيه الله عز وجل من الذنوب ومن آثارها، والعافية بالنسبة للأموات أن يعافيهم الله عز وجل من آثار الذنوب. فالعافية هنا للأحياء والأموات، للأحياء أن يعافيهم الله من الذنب فلا يقترب الذنب، ومن آثار الذنب وعقوبته الذنب إذا فعله. أما بالنسبة للأموات فالعافية، سؤال العافية يكون بآثار الذنوب، يعني أن يعافيهم الله عز وجل من آثار الذنوب وعقوباتها.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم، هذا أيضا من الأدعية التي ينبغي لزائر القبور أن يأتي بها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنتم سلفنا، السلف بمعنى التقديم، فسلفنا يعني أنتم الذين تقدمتم، ونحن بالأثر يعني نكون عقبكم وبعدكم. فينبغي لزائر القبور أن يأتي بهذا الدعاء أو بما سبق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات. السب بمعنى الشتم وذكر العيب، السب بمعنى الشتم وذكر العيب، فيقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني انتهوا إلى ما قدموا من أعمال، فسبهم ليس فيه فائدة. وفي الرواية الأخرى فتؤذوا الأحياء، فهذا الحديث يدل على النهي عن سب الأموات. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بأمرين: أولاً أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من عمل، فسبهم ليس فيه فائدة. والأمر الثاني إيذاء الأحياء، لأن أقاربهم من الأحياء إذا سمعوا من يسبهم فإنهم يتأذون بذلك، وحينئذ يحصل النزاع والشقاق. وهذا الحديث كما سبق يدل على النهي عن سب الأموات لهذين الأمرين. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، وأنه ينهى عن سب الأموات من المسلمين والكافرين، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان في سبه مصلحة. إذا كان هناك مصلحة من سبه فلا حرج، والمصلحة هي التحذير من منهجه وطريقته. فلو قدر أن هناك شخصاً مبتدعاً ومات، والناس قد اغتروا بمنهجه وطريقته، فتكلم إنسان فيه وفي منهجه وطريقته محذراً المسلمين من هذا المنهج وهذه الطريقة وما عليه من البدع والخرافات، فإن هذا من الأمور الجائزة، بل من الأمور الواجبة، لأن بيان الشريعة والتحذير مما يخالفها أمر واجب. فعلى هذا النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات مقيد بما إذا لم يكن هناك مصلحة. فإن كان هناك مصلحة فإنه لا بأس بذلك، بل قد يكون من الأمور الواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سب الميت الكافر، وأن الميت الكافر يجوز أن يسب، واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب لعنه الله تباً لك، قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تباً لك، ألي هذا جامعتنا؟ فقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب لعنه الله، وهذا اللعن أعظم سب. لكن يقال كما تقدم: إذا لم يكن هناك مصلحة في سب الكافر فالأولى اجتناب ذلك، وسبه ليس فيه فائدة، سبه لن يقدم ولن يؤخر فيما يتعلق بعقوبته عند الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن إذا كان في سبه مصلحة، سواء كان مسلماً أم كافراً، من تحذير من طريقته أو منهجه أو مذهبه، فإن هذا ليس من الأمور الجائزة، بل من الأمور الواجبة. يجب على الإنسان أن يحذر من منهجه ومن طريقته وما هو عليه من الاعتقاد وما أشبه ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.